الحمد لله الذي يمهل ولا يهمل، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وأملي لهم إن كيدي متين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أخرج مالك في موطئه بسند صحيح عن القاسم قال: نزل على أبي بكر الصديق رجل أقطع اليد والرجل من أهل اليمن، ارعني سمعك، فهذا الحديث يحمل إلينا أمورا ما أحوجنا إليها خاصة في مثل هذه الأيام. القاسم هو حفيد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يحدث في وقت قد كان فيه أبو بكر خليفة للمسلمين، فيروي لنا هذه القصة: أن رجلا قادما من اليمن قاصدا المدينة قاصدا بيت أبي بكر. القاسم يصف هذا الرجل فيقول: كان أقطع اليد والرجل، قطعت يده اليمنى وقطعت رجله اليسرى. فلما نزل على أبي بكر يقول القاسم: شكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. وعامل اليمن هو واليها وحاكمها من قبل خليفة المسلمين أبي بكر، وفي ظل الدولة الإسلامية لو أن واليا على بلد ما ظلم أحدا من رعاياه في أي مكان ما، فإن المظلوم الذي يشعر بالظلم يعمد إلى خليفة المسلمين، وباب الخليفة مفتوح لكل الناس. لم يكن خليفة المسلمين من أهل الكبر ولا التعالي على خلق الله، لم تكن له سكرتارية ولم يكن له حراس، ولم يحل هؤلاء بين الخليفة وبين الناس، فمن أراد أن يصل إليه إما أن يضرب بالرصاص وإما أن يتهم بالجنون أو أن يوضع في السجود. ليس هذا في ظل الدولة الإسلامية، إن باب أبي بكر مفتوح لكل من أراد أن يشكو ظلما وقع عليه. جاء الرجل وقد قطع طريقا طويلا من اليمن إلى أن وصل إلى المدينة، يدخل على أبي بكر، الباب مفتوح والبيت مجهز لاستقبال الناس. استقبله أبو بكر يقول القاسم: ف فشكى هذا الأقطع إلى أبي بكر أن عامل اليمن والذي كان ينصب واليا أو حاكما لدويلة في ظل الخلافة الإسلامية ما كان يقال له الجلالة ولا الفخامة ولا العظمة، وإنما كان يسمى عاملا لأنه لابد وأن يكون في خدمة المسلمين وأن يعمل على مصلحته لا ليستذلهم ولا ليتعالى عليه. جاء هذا الأقطع وشكى إلى أبي بكر أن عامل اليمن قد ظلمه، والأمر واضح، ظلمه في ماذا؟ قل إن هذا الرجل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فشكى هذا الرجل إلى أبي بكر أن عامل اليمن قد ظلمه واتهمه بالسرقة مرتين، في إحداهما قطع يده اليمنى وفي الأخرى قطع رجله اليسرى، وهكذا الإسلام إذا ما سرق المرء لأول مرة قطعت يده اليمنى، فإذا ما عاود السرقة قطعت رجله اليسرى، وهكذا فعل معه عامل اليمن. إلا أن هذا الرجل يشكو إلى أبي بكر أنه قد ظلم وأن عامل اليمن قد ظلمه. أبو بكر الصديق استضاف الرجل عنده فبيت في بيته، ولما لا، هو أقطع وقد قطع طريقا طويلا. يقول القاسم: فلما جن الليل دخل الليل قام هذا الأقطع يصلي من الليل، يقيم الليل، أبو بكر يرقب الرجل، الرجل يقيم الليل يصلي والناس نيام. صلاة الليل أبعد الصلوات عن الرياء، ولا يؤديها إلا غالبا من أخلص قلبه ونفسه لله. أبو بكر ينظر إلى الرجل الذي قام يحيي الليل ويقيم الليل فقال كلمة، قال: وأبيك ما ليلك بليل سارق. يعني لا يمكن أن يكون هذا الرجل من السراق، فليس هناك سارق يقيم الليل. السارق يقضي الليل إما في السرقة وإما في الحانات، أما أن يكون قواما لليل فهذا شيء لا يعهد على سارق. وأبيك ما ليلك بليل سارق. وكاد أبو بكر أن يصدق الرجل في أن عامل اليمن قد ظلمه. يقول القاسم: ورعني سمعك، ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر. في اليوم التالي فقد عقد لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر. يقول القاسم: فأخذوا يبحثون عنه ويطلبونه، وهذا الأقطع يبحث معه وهو يقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. يبحثون عن العقد، هذا الأقطع يبحث معهم وهو يدعو على من تسبب في إيذاء أهل هذا البيت الصالح، فيقول: اللهم عليك بمن بيت، بيت بلغة العصر، نكد عليهم يعني، بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. يقول القاسم: ثم إنهم وجدوا العقد عند صائغ بائع الذهب، عند صائغ، فلما سألوه قال: باعه لي رجل أقطع، باعه لي رجل أقطع. فلما شهد عليه أو اعترف، وهكذا الرواية، يعني لما أمسكوا به وواجهوه أقر واعترف، أقر واعترف، أمر أبو بكر أن تقطع يده اليسرى، وهكذا الإسلام، أن تقطع يده اليسرى. ثم قال لدعاء على نفسه: أشد عندي من سرقته. لدعاؤه على نفسه لما كان يبحث معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، وهو الذي بيتهم، فهو بهذا قد دعا على نفسه ليدفع عن نفسه التهمة. أبو بكر يقول: لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته، من سرقته. سمعت الحديث؟ هذا الحديث يحمل أمورا ينبغي أن نقف معها، خاصة في هذا الوقت وفي تلك الأحداث. ولكن قبل أن أقف مع ما أريد أن أقف معه، قد ورد في هذا الحديث إشكال ينبغي أن نحل الإشكال أولا ثم نذهب إلى ما نريده. هذا الإشكال: حينما قال أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، قال أهل العلم: الظاهر من هذا أن أبا بكر يقسم بأبي الرجل، وهذا عندنا في الشرع لا يجوز، بل يعد شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ أو ليضرب. ثم بين وخص أمورا لأنها كانت من عادة العرب، فمن عادة العرب أنهم كانوا يحلفون بآلهتهم المزعومة باللات والعزى، ثم كانوا يحلفون بآبائهم لتعظيمهم للآباء والأجداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. إذن الحلف بغير الله يعد شركا. لماذا؟ لأن الحلف يقتضي أنك تعظم من حلفت به، فهل هناك أعظم من الله؟ فهل هناك أعظم من الله؟ لا أعظم من الله عندنا. ومن هنا من حلف بغير الله فقد عظم غير الله، وهو بهذا قد أشرك بالله. أما الله فله أن يحلف بما شاء على ما شاء، فهذا أمر يخصه، يقسم بالليل ويقسم بالشمس وضحاها، هذا شأنه. أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. فكانت المشكلة في هذا الحديث أن أبا بكر قال: وأبيك ما ليلك بليل سارق، فالظاهر أنه حلف بأبي الرجل، فكيف يقع أبو بكر في هذا؟ أما كان يعلم أن النبي نهى عن ذلك؟ أما كان يعلم أن هذا النوع من الحلف يعد شركا؟ تلك إشكالية أثارها أهل العلم بداية في هذا الحديث. فلما نظروا فيها وجدوا أنها قد ازدادت. لماذا؟ قالوا لأن النبي نفسه الذي نهى عن الحلف بالآباء وبالطواغيط ثبت عنه أنه حلف بالآباء، ولم يكن الأمر مقصورا على أبي بكر وحده. أين نجد هذا؟ قالوا تجد هذا في حديثين كلاهما في صحيح مسلم، كلاهما في صحيح مسلم. الأول من رواية طلحة ابن عبيد الله أن رجلا من أهل نجد أعرابي ثائر الرأس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول طلحة لا يعرف منا أحد، فقال حدثني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. فقال وهل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة. فقال وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وفي لفظ إلا أن تصدق. فقام الرجل موليا وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ مسلم في صحيحه أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأبي الرجل. ذهب إلى رواية أخرى في صحيح مسلم يحدث بها أبو هريرة أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن أفضل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبيك لتنبأنه، يعني وحيات أبوك لأقول لك وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر إلى آخر الحديث. قال أهل العلم هذا كلام له العجب، لم يكن أبو بكر وحده هو الذي حلف بغير الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى قد حلف. فكانت مشكلة، وأثارها المستشرقون ليطعنوا بها في السنة، يقولون إن السنة يضرب بعضها بعضا، ينهى النبي عن الحلف بغير الله ثم يحلف بغير الله ويحلف أبو بكر بغير الله، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. لكم قلت مرارا وتكرارا وأكررها، الذي يريد أن يحكم على قرآن أو سنة ينبغي أن يكون فاهما للغة القرآن والسنة، وتلك مصيبة نعاني منها كثيرا. يأتي بعض الجهلاء المنتسبين للإسلام أو من غير المسلمين فيحكمون على قرآن أو سنة دون أن يكونوا عالمين بلغة القرآن ولا بلغة السنة ولا بلغة السنة. يا سادة يا سادة، اللغة العربية لغة ثرية ولا يعرف ثراءها إلا أهلها، واللفظ الواحد في اللغة العربية لا يمكن أن يؤخذ بمعيار واحد ولا أن يفهم في سياق واحد بصورة واحدة ثم يعمم. فقل لي ما معنى هذا الكلام وأوضح لك الأمر، فهذا أمر ينبغي أن يفهمه كل المسلمين. لو أنني سألت مسلما عن قول الله سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها. وقلت له: ما معنى الإحصان ها هنا؟ الإجابة واضحة وجلية. الإحصان ها هنا يعني العفة، والمعنى والتي أحصنت فرجها أي عفت فرجها. هل يجوز للمسلم أو لغير المسلم أن يحبس هذا اللفظ في هذا المعنى؟ يعني خلاص كلمة إحصان وضعت هنا معناها العفة، إذن هي بهذا المعنى ونأخذها بهذا المعنى ونسير معها بهذا المعنى، فكلما وردت كلمة إحصان نقول عفة. لو فعلنا هذا لوقعنا في خطأ فادح وارتكبنا جريمة في حق القرآن. لماذا؟ لو حبست المعنى في كلمة إحصان في العفة فقل بربك، الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن المحرمات من النساء فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. إذن المحرمات يبدأنا بالأم، ثم ذكر الله في المحرمات من النساء فقال: والمحصنات من النساء. أنت فهمت أن كلمة إحصان معناها العفة، طبق هذا المعنى هنا، طبقه هنا، فيكون من المحرمات من النساء المحصنات من النساء. وأنت فهمت معنى الإحصان على أنه العفة، فيكون المعنى من المحرمات علينا العفيفات من النساء. إذن هذا يعني أنك إذا أردت أن تتزوج فعليك بفاجرة، لأن العفيفة محرمة عليك. أي عاقل يقول هذا الكلام؟ أي عاقل؟ إذن أنت تفهم أن معنى الإحصان في آية المحرمات يختلف عن المعنى الذي فهمته في الآية التي تتعلق بمريم. فالإحصان ورد في جانب مريم بمعنى العفة، لا يمكن أن يكون هو نفس المعنى في آية المحرمات. ولذلك قالوا المعنى اختلف. المحصنات اللاتي حرمهن الله علينا، الإحصان هنا ليس بمعنى العفة وإنما بمعنى الزواج، أي حرام علي وعليك أن تتزوج امرأة متزوجة. المعنى اختلف. نعم المعنى اختلف، المعنى اختلف. إذن الكلمة الواحدة في اللغة العربية يكون لها أكثر من معنى، وأنا المقام ضيق، ولولا هذا لجعلتك ترى أن كلمة إحصان وحدها وردت في أكثر من 6 سياقات، في كل سياق لها معنى يختلف. كلمة واحدة لا يمكن أن تحبسها في معنى واحد، فإن فعلت فأنت من الجاهلين وسوف تفسد المعنى، وسوف تفسد المعنى. إذا أردت أن تحكم على قرآن وسنة ينبغي أن تكون فاهما وعالما بلغة العرب ومرامي هذه اللغة ومعاني الألفاظ، قضية كبيرة، لأن كثيرا من الذين يدندنون حول تعارض القرآن والسنة لا يفهمون هذا الكلام على الإطلاق، لا يفهمون هذا الكلام على الإطلاق. من هذا المدخل يحل لك الإشكال: كيف نهى النبي عن الحلف بغير الله ثم نرى هنا أنه يحلف بالأب وفعل ذلك أبو بكر؟ يا أخي يا أخي، كلمة وأبيك وأبي عند العرب، عند العرب ترد في حالتين وليس في حالة واحدة. ينبغي أن تفهم هذا الكلام، في حالتين وليست في حالة واحدة. الحالة الأولى يقول نهى حلفا على سبيل التعظيم، وهذا هو المنهي عنه. والحالة الثانية يقول نهى تأكيدا ولا يقصدون بها حلفا ولا تعظيما. تقال على سبيل التأكيد وليس على سبيل الحلف والتعظيم. بالضبط بالضبط كما كانت العرب تقول ثكلتك أمك، أحيانا تقصد بها الدعاء، يعني يا رب أمك تفقدك، يعني يا رب تموت، وأحيانا تقولها ولا تقصد بها دعاء وإنما تقصد بها إنكارا، يعني يستنكرون بها فقط لا غير. والنبي استخدمها بالصورة الثانية لما قال له سيدنا معاذ أنؤاخذ بما نقول، فماذا قال له؟ قال له ثكلتك أمك. فهل كان النبي يقصد أن يدعو على سيدنا معاذ يعني يا رب أمك تفقدك، يعني يا رب تموت؟ والله لكان قد مات، إنما استخدمها على سبيل الإنكار كأنه ينكر عليه أنه لا يعرف أننا نؤاخذ بما نقول. فالعرب تقول ثكلتك أمك أحيانا على سبيل الدعاء، وتقولها أحيانا على سبيل الإنكار. كذلك تربت يمينك كلمة تقال على سبيل الدعاء يعني يا رب تفتقر، وأحيانا تقال على سبيل الإنكار. واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الثانية، قالوا كذلك الأمر، وأبيك هذه الكلمة وحياة أبوك يعني تقال إما على سبيل الحلف والتعظيم وإما على سبيل التأكيد، والعرب استخدموها بالمعنيين. فترى شاعرهم يقول وإن تك ليلى قد استودعتني أمانة، يتكلم عن محبوبته ليلى، ليلى كانت تحبه فأصرت له بسر، والسر أمان كما قلنا فيما مضى، فأصرت له بسر. هو يقول وإن تك ليلى قد استودعتني أمانة فائتملتني على سرها. هو يحبها ويحب من يحبها ويبغض من يبغضه، فهل يبيح سرها؟ يقول فلا، ورب أعدائها لا أذيعه أبدا. فلا وماذا؟ فلا وماذا؟ ورب أعدائها وأصف الله، فلا وأبي أعدائها، اسمع، فلا وأبي أعدائها لا أذيعه أبدا، يعني وحياة أبو عدوينها من أيله؟ تسأل نفسك، فلا وأبي أعدائها لا أذيعه أبدا، تسأل نفسك، هو الآن يحلف بأباء أعدائها إذا كان هو يبغض أعدائها ويبغض من خلفوه كما يقولون، فهل يحلف بهم؟ فهل يحلف بأناس هو يبغضهم؟ هذا هو السؤال. كما أنك تدخل في شجار مع رجل فاعتركان، ماذا تقول له؟ أستخدم التعبير الدال، تقول له وحياة أبوك يا ابن الكلب لوريك، أبوه عندك كلب وأنت تقول وحياة أبوك، فهل أنت بهذا تقصد أن تحلف بحياة أبيه تعظيما لأبيه إذا كنت حقرت أباه وقلت له يا ابن الكلب؟ حتى في اللغة الدارجة نحن نقول هذا الكلام، لا يقف أحد المشايخ بجوارك يقول لك ما تقولش وحياة أبوك عشان ده شرك، يا أخي ولا بحلف، ده أنا بقول له يا ابن الكلب فكيف أعظم أباه؟ قل يا ابن الكلب وحياة أبوك لوريك فكيف أعظم أباه؟ أنا أؤكد كلامي، مقصدي تأكيد الكلام وليس الحلف. فقال أهل العلم من هذا المنطلق إذا قيلت كلمة وأبيك تأكيدا للكلام فهي لا تتعارض مع النفي عن الحلف، لأنها تقال على سبيل التأكيد ولا تقال على سبيل الحلف والتعظيم، ولكن لا يستخدمها إلا من يعلم هذا، إلا من يعلم هذا، إلا من يعلم هذا. وبناء عليه قالوا لا إشكال لا عند النبي ولا عند أبي بكر، فكلاهما قال وأبيك على سبيل التأكيد كما تستخدمها العرب وليس على سبيل الحلف
والتعظيم. ذلك هو الإشكال الذي أردنا أن نزيله بداية. نعود إلى ما نريد أن نتحدث عنه وفيه. هذا الحديث يحمل أمورا كثيرة، ولكن يستوقفني فيها أمران. الأمر الأول، تلك الظاهرة التي بدأت تنتشر في المجتمع، المجتمع ولله الحمد عاد وثاب إلى إسلام، وأصبح لدى جل المسلمين في هذا البلد انتماء وحب للدين الإسلامي وغير على الدين الإسلامي. وأنا أقول بملي فيه، أعداؤنا أولئك الكلاب الذين ينبحون على الإسلام في الإعلام وفي غير الإعلام، والله خدموا الإسلام، والله خدموا الإسلام. فنباحهم على الإسلام ما زاد المسلمين إلا غيرة على دينهم وحبا للإسلام. ولكن للأسف الشديد هناك بعض الناس بدأوا يلبسون ثياب الدين ويتسترون بستار الدين حتى يسيروا في فلك الأغلبية، لدرجة أن الحد قد وصل أن الشحاذين والشحاذات سائلين في الشوارع. أصبحت الآن الشحاتة تلبس نقابا وتتستر به حتى تستألف قلوب الناس، لأنها رأت أن الناس يتعاطفون مع كل ملتزمة وكل متدينة فأصبحت تلبس النقاب. ويا ليتها تعمل، لو عملت به ولو أنها لبسته فعلا لقلنا لها جزاك الله خير، ولكنها تظل على سوء أخلاقها وكثرة سؤالها، ولكنها تتخفى خلف النقاب حتى تؤثر على قلوب الناس. هناك بعض الأفاكين بدأ يطلق اللحية ويندس وسط المسلمين لعله يدخل في الركب، لعله يدخل في الركب. بل أولئك النصابون الضلالية الذين قبض عليهم بتهمة سرقة مصر، بتهمة إذلال هذا الشعب وتضييع ثرواته، تراهم الآن في سجولهم وفي أقفاص الاتهام، كل واحد فتح مصحفا وبدأ يبدي للناس أنه من قضاء القرآن ومن العباد الزاهدين. وبعض الناس يقول لك لعله تاب، لو تاب لأدى للناس حقوقهم، لاعترف بجريمتهم وأدى للناس حقوقهم. ولكن هؤلاء يتخذون الدين ستارا لعله ترق لهم القلوب. أنا أقول لهم لما تقرأوا هذا الحديث سترون أن هذا الأقطع سلك نفس المسلك، قام الليلة ليلبس الأمر على أبي بكر، لبس لباس الدين والورع لعله يخدع أبا بكر حتى يحسن أبو بكر به الظن وينسى هؤلاء أن كل من يستخدم الدين ستارا لا بد وأن يفضحه الله كما فضح الله هذا الأقطع. ولذلك أحذر كل من تسول له نفسه أن يتخذ الدين ستارا، أقول له احذر، فأنت دخلت في منطقة حمراء ولا بد وأن يفضحك الله مهما خدعت خلق الله. فإن أردنا دينا فليكن في قلوبنا وليكن في سلوكنا، ولنكن صادقين مع الله. وإياك إياك إياك أن تتخذ الدين وسيلة أو ستارة، فالله من ورائك. والله أسأل أن يجعل الإسلام في قلوبنا وفي سلوكنا نموت عليه ونحيا عليه، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن هذا الحديث كما قلت يحمل في طياته الكثير، ولكن المقام قد ضار والوقت قد سرقنا، لذا سأنهي الكلام بنقطة ينبغي أن نلتفت إليها جميعا. هذا الأقطع السارق قطعت يده اليمنى وقطعت رجله اليسرى، فلما ثبتت عليه السارقة للمرة الثالثة قطع أبو بكر يده اليسرى، أما كان ليعفو عنه؟ أما كان لنتعاطف معه؟ يكفيه يد ويكفيه رجل حتى الثالثة تقطع؟ نعفو ونصبح، نعفو ونصبح. لا لا، المقام ليس بمقام عفو ولا صف، إنها جريمة ولا بد لها من عقوبة، والتعاطف مع المجرمين يعد إجراما ولا يجوز شرعا، الدفاع عن المجرمين يعد إجراما ولا يجوز شرعا. أنا أقول هذا الكلام وأوجهه، هناك بعض الأفاكين، هناك أهل ضلال كانوا على شاكلة حسن مبارك يسرقون كما يسرق وينهبون كما ينهب، فلما وقع وقعوا، فرصموا من أنفسهم طائفة وسموا أنفسهم بأولاد مبارك، جماعة أسرين يا ريس، وجعلوا لهم مجالا على النت يخاطبون الناس ويحدثونهم تحت شعار أسفين رئيس ونحن نتعاطف مع الرئيس. هؤلاء لصوص على شاكلة حق لهم ذلك، هم يقولون نحن أبناء مبارك، وقد صدق، حرامية ولا حرام، مسألة لا نجادل فيها، مسألة لا نجادل فيها، ولكن العجب أن بعض الناس قد تأثروا بكلامهم وبدأوا يرددوا هذا الكلام، لما لا نعفو ولا نصفح وعفى الله عما سلف وإلى آخر، والعفو عند المقدرة إلى آخر ما نسمع. عليهم أن يقرأوا هذا الحديث، سرق عقدا، سرق عقدا لم يرحمه أبو بكر، لم يعف ولم يصبح، لم يتعاطف معه أحد من المسلمين، لأنه مجرم ويستحق العقوبة، سرق عقدا، فما بالنا بضلالي سرق بلدا وسرق شعبا ودمر أمة، سرطنها وجلب لها الأمراض والأوجاع وتواطأ مع أعدائها وباع فلسطين بثمن بخس. كيف تتعاطى؟ أنت لا عقل لك، أنت لا دين لك، تتعاطى مع رجل سرق أمه؟ أبو بكر لم يتعاطف مع رجل سرق عقدا، مجرم ينبغي أن يحاسب، إذا كان هذا مجرم فماذا يقول حسن الذي سرق المليارات وجوع شعبا واستغل شعبا؟ أحق لعاقل بعد هذا أن يقول نعفو ونصبح؟ إذا كانوا هؤلاء كلاب هباشين من أمثاله وعلى شاكلته، لا يجوز لك ولا لي أن نقول هذا الكلام ولا أن نتعاطف مع المجرمين. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يطلبون له عفوا وصفحا ويتعاطفون معه، أسأل الله أن يحشركم معه. فالمرء يحشر مع من يحب، مع من يحب. إياك أن تقول هذا الكلام وأن تنخدع بهؤلاء البغبغاوات. إياك يا أخي، أنا حتى أعجب كيف يخرج محامي يدعي أنه صاحب مهنة لها شرف يدافع عن هؤلاء نصوص القتلة الذين دمروا بلدا بأكمله، كيف يدافع عنه؟ من الذي يجر أن يدافع عن مجرم بكل معاني الكلمة؟ من؟ ألم يقرأوا القرآن الكريم؟ الله وضع قاعدة فاحفظوها، قال لنبيه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان الأثيم الذي كثرت خيانته، وقد خانونا. الأثيم الذي كثرت آثامه، غلق المساجد ومنع الاعتكاف في رمضان ونكل بأهل العلم وحارب النقاب والحجاب واللحية صراحة، خوان أثيم. من الذي يجادل عنه إلا إذا كان خوانا أثيما مثله؟ الله يقول ولا تجادل. إياك أن تدافع وأن تطلب لهم عفوا أو صفحا أو رحمة. رحم من حتى يرحمك؟ رحم من؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب كان خوانا أثيما. إذا كان الله يبغضه كيف تحبه وكيف تدافع عنه؟ ولذلك الذين انبروا للدفاع عنه، اقرأوا سبب نزول هذه الآيات في سورة النساء، ستجدون أن أحد المنتسبين إلى الإسلام سار كسر مشربة رجل وغل دقيق سار، فجاء قومه يدافعون ويجادلون عنه زي أولاد مبارك، أولاد الكلب، كلب بكل معاني الكلب، والكلب أرقى منه وأعلى لأنه لكم نبح على الإسلام. فجاء أهله يجادلون عنه، تعرف ماذا قال الله لهم؟ قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. جادلوا كيف ما شئتم، ولكن سيأتي يوم تقفون فيه بين يدي الواحد الديان. أقول لهذا لكل محامي يدافع عن هؤلاء الكلاب، أقول لهذا لأبناء النصاب، لأبناء مبارك، أسمين يا ريس، جادلوا كيف ما شئتم في الحياة الدنيا وسنرى كيف تجادلون يوم القيامة. إنما يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، سيتبرأ بعضهم من بعض. فإياك أن تنخدع بهذا الكلام، أن تجادل عن مجرم. حذر الله أهل هذا الرجل أن يجادلوا عنه في الحياة الدنيا وقد سرق شوال دقيق، أما حسني فقد سرق أعمارنا وسرق خيرنا وجوع أبناءنا. لكم مات أفلاس لأكبادنا في السجون والمعتقلات، لكم مات أناس بالأمراض والأوجاع لم يجدوا لأنفسهم علاجا في الوقت الذي هو يسرق فيه المليارات، جزء والله جزء كما قال بعضهم من أمواله المهربة يكفي أن يأخذ كل واحد في هذا الشعب 80 مليون، يأخذ مليونا كل واحد في هذا الشعب، إنما استأثر بكل هذا لنفسه، ترك المريض مريضا والجوعان جوعانا، جوع شعبا وأساء إلى أمة، إياك أن تتعاطف معه. إن أبا بكر كان في استطاعته أن يتنازل عن حقه في العقل ويرحم الرجل، ولكنه مجرم كان ينبغي أن يعاقب، وكان لحكم الله لابد وأن ينفذ وأن يطبق. فاحذروا أن تتعاطفوا مع المجرمين حتى لا تكونوا أمثالهم. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يهرعون إلى الإسلام ويعملون بالإسلام ويبغضون أعداء الإسلام. اللهم اجعلنا من الذين يعادون من عاد الإسلام ويبغضون من بغض الإسلام، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.